وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب الذي استمعنا إلى ما ذكره المؤلف فيه هو الباب الثامن من كتاب الطلاق الذي ذكره المؤلف رحمه الله ضمن متنه هذا الذي نحن بدراسة شرح وفك ألفاظه، وهو متن الدرر البهية لصاحبه الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني عليه رحمة الله. وهذا الباب في الحقيقة من أهم الأبواب لعموم الابتلاء به، ولأن البعض قد يتعرض لمثل هذه المسائل، وللأسف الشديد لم أستفرغ جهدي فيه كما هي عادتي نظرا لما صرف لي عمل من الأشغال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد آراءنا ويثبتنا إن شاء الله في ذكر هذه المسائل على وفق ما جاءت به الأدلة التي ذكر فيها نصوص كثيرة، نستعرض إن شاء الله تعالى شيئا منها عند فكنا لهذه العبارات. هذا الباب هو يسمى باب الرضاع، ويقال الرضاع أيضا يعني بالذكر والكفر، وهو مصدر من رضع الثدي إذا مصه. الرضاع متعلق بمص الصبي أو الغلام الصغير لثدي أمه، يعني يمص منه الحليب. والمرأة التي ترضع يقال لها مرضع ومرضعة، لكن ثمة فرق بينهما، فالمرضع هي التي لها ولد ترضعه، ولو لم يكن في تلك الحال قد أرضعته فيقال له المرأة المرضعة. أما المرأة المرضعة فهي التي تلقم الصبي ثديها، يعني في أثناء مباشرتها الرضاع تسمى مرضعة. أما إذا كان لها ولد ترضعه فهذه يقال لها مرضعة. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، قال وهو يصف لعباده أمر الساعة وأن زلزلتها بالنسبة للناس شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل تذهل كل مرضع. والسر في ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله أن المرأة إذا لم تكن ترضع ولدها، يعني بأن كانت في ناحية وهي كانت في ناحية أخرى، فإنها قد تذهل عنه وتتركه، وهذا أمر معلوم. فقوله مرضعة هذا أبلغ في مثل هذا المقام من قوله مرضع، لأنه قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني في حال إرضاعها لذلك الصبي وفمه ملصق بثدي أمه، فهي لما يأتيها أمر الساعة وتحس بتلك الصدمة العظيمة وبتلك الطامة الكبرى التي تضم كل شيء، فإنها تذهل وتتخلى عن ولدها وتتركه، وهذا دليل على أنها لا ترمي صبيها إلا إذا اشتغلت بأمر عظيم هو أمر الساعة. فنسب أن قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل كل مرضعة، لأن المرضع من لها ولد ترضعه، أما المرضعة فهي التي ترضعه بأن يعني تشد فمه إلى ثديها، ففي هذه الحالة يسمى مرضعة، وفي حالة عدم الرضاع تسمى مرضعة. وقد عرف العلماء الرضاع شرعا بأنه مص لبن تاب عن حمل أو شربه. مص لبن تاب عن حمل يعني رجع من إثر حمل، لأن المرأة إذا وضعت الحمل جاءها اللبن، فحينئذ تغذي ابنها. أو كذلك شربه، لأنه وإن كان هذا قد اختلف فيه أهل العلم كيف يكون الرضع، ولا خلاف بينهم بأن الصبي إذا أخذ بثدي أمه وشرب اللبن ومصه هذا يسمى رضع وإرضاع، ولكن اختلفوا لو أنه شرب ذلك اللبن أو حليب أمه من غير طريق الثدي كأن يشربه في كأس، فهل هذا يسمى رضع أم لا؟ وهذا اختلف فيه أهل العلم، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في وقته. والذي عليه الجمهور أنه يسمى رضع أيضا، وبينوا أن رضع الكبير إنما يتم بهذه الطريقة، الرجل الكبير يرضع بهذه الطريقة بأن يشرب الحليب في كأس، ولا يعقل أن يلقم ثدي امرأة وهو في مثل سنها أو تصغر كما ذكر المؤلف ذلك. وعرف بعضهم الرضاع بأنه اسم لحصول لبن امرأة، إذا حصل إنسان لبن امرأة بمصه من الثدي أو من شربه من كأس أو من غيره فهذا يعتبر رضاع، أو يصل إلى جوف الصبي أو دماغه، هذا في تعريف الفقهاء بمعنى الرضاع أو الرضاع. والرضاع ثابت في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه عددا من النساء اللائي لا يجوز للإنسان أن يتزوجهن، فهناك محرمات بالنسب، وهناك محرمات بالمصاهرة، وهناك محرمات بطريق الرضاع، وهذا الموضوع قد تكلمنا عليه آنفا. فبين الله سبحانه وتعالى أن من المحرمات على الرجل، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى وسورة النساء مثبتا حكما متعلق بالرضاع أو مأخوذ من أثر الرضاع، وهو بيانه سبحانه وتعالى لعدد من النساء لا يجوز للمرء أن يتزوجهن بسبب الرضاع، منهن الأم، فالأم من النسب معروف محرم على الإنسان، والأم من الرضاع أيضا محرم على الإنسان، لأن المرأة التي ترضع الرجل أو الصبي هذه أمه من الرضاع. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه المسألة أيضا تكلم عليها المؤلف وسنأتي إليها إن شاء الله في حينها. وأخواتكم من الرضاع، هناك الأخوات من النسب وهذا معروف لا يجوز الزواج بهن، وهناك الأخوات من الرضاع، فأنت لو طعمت أو شربت لبن امرأة بقدر معلوم وهو 5 رضعات فأكثر، ثم رضعت امرأة أو بنت أخرى من نفس المرأة نفس المقدار فتعتبر أختك من الرضاع، لا يجوز الزواج بها، ويجوز النظر إليها غير متسترة، ويجوز الخلوة بها لأنها كالأخت. وحكمة المحرمية هنا والصلة ظاهرة ظاهرة، لأن المرضع لما ترضع صبيا في حالة صغره فإنه ينبت لحمه وينشز عظمه من ذلك اللبن فيصبح منسوبا إلى أمه، ولهذا كره العلماء أو كره العلماء أن يصطرع الأولاد مثلا من الكافرات أو من الفاسقات أو من سيئات الأخلاق أو من بهن مرض. لماذا المرض الذي يعلي؟ قالوا لئلا يسري إلى ولده. فالمرض حتى لو كان نفسيا أو كان معنويا فإنه قد يتأثر به الصبي. لماذا؟ لأنه إذا شرب ذلك اللبن لبن الأم، ولبن الأم معروف بخصائصه، والطب الحديث الآن أثبت بأن حليب الأم لا يمكن أن يستغنى عنه. الصبي إذا كان صغيرا فإنه لا يفيده لا حليب البقر ولا حليب المعز ولا هذا الحليب الاصطناعي، فإن حليب الأم قالوا هو الذي يحوي على كميات كبيرة تغذي الطفل سواء من الفيتامينات أو البروتينات، وأكثر من ذلك أن فيه حماية، فيه حماية من أن تنال أو ينال الميكروب جسد الصبي. وذكروا فيه أشياء كثيرة، بل قالوا بأنه لا يمكن أن يستغنى عنه، وأثبت هذا العلم الحديث. وحتى أنشئت يعني في أوروبا بنوك لحليب الأم، فإذا كان يوجد هناك من لا تكون له إمكانية من رضاعه لأمه الذي ولدته، فإنه يستطيع أن يشري هذا الحليب من هذه البنوك، تسمى بنوك حليب الأم. ولكن هذا في البلاد الكافرة الذين لا يثبتون بعد ذلك الأحكام. أما في البلاد الإسلامية فإن مثل هذه البنوك لا يجوز أن تكون مطلقة، ولهذا أصدر المجمع الفقهي فتوى في هذا الموضوع بأنه لا يجوز إنشاء هذه البنوك التي تسمى ببنوك حليب الأم. لماذا؟ لأنه لو شرب الناس من هذا الحليب من امرأة أو تختلط الأنساب، ولا يمكن بعد ذلك أن نثبت الحرامية. ضف إلى ذلك من نعرف هذه الأم التي وضعت هذا الحليب، ومن هذا الذي سوف يشربه. فلهذا تزول كثير من الأحكام الشرعية التي تثبت من أثر هذا الرضاع الذي نتكلم عليه. ومن الدلائل التي في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر هذه المسألة في غير ما حديث من حديث الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وجاء أيضا في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهو في معناه كالأول. وقد استقر إجماع العلماء، إجماع العلماء الأمة في أن الرضاع تثبت به الأحكام، كالمحرمية مثلا لو رضع إنسان مع امرأة القدر اللازم فإنه يجوز أن يكون لها محرما وتسافر معه، وكذلك التناكح بأنه لا يجوز له أن يتزوجها، وكذلك النظر إليها غير متسترة بالحجاب الشرعي، فهذا من أثر الرضاع. لكن هذا لا يسوغ له بعد ذلك أشياء أخرى، مثلا كالنفقة، وجوب النفقة مثلا أمه من الرضاعة لا يكون واجبا عليه أن ينفق عليها، كما لا يسوغ له يعني في وقوع الرضاعة لا يسوغ له ولاية النكاح. ولاية النكاح مثلا لو أن بنت رضعت من امرأة، ولا شك أن لبن الفحل أيضا له أثر، فزوج هذه المرضعة يعتبر أبا لهذه الطفلة. لكن لو قلنا بأنه أب، هل يجوز أن يكون وليا عن هذا الزواج؟ لا يجوز، لأن الرضاع إنما يثبت في المحرمية والتناكح والخلوة وجواز النظر. أما النفقة وهذا الذي تكلمت عليه ولاية النكاح وكذلك التوارث، التوارث لا يثبت به الرضاع. لو أن امرأة أرضعت ابنة ثم توفيت تلك المرأة فإن التي أرضعتها لترثها، فهي أمها من الرضاعة، تثبت لها بعض الأحكام، لكن التوارث إنما يثبت بالنسب فقط، ونثبت بالرضاعة، فهي أمها من الرضاعة ولكن لا ترثها إذا مات، ولا ترث أخرى إذا مات. والعلماء اتفقوا على هذا القدر، وإنما اختلفوا في بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالرضاعة. مثلا يختلفوا في مدة الرضاعة، يعني في زمن الرضاعة، يختلفوا في كيفية الرضاعة، يختلفوا في كيفية وصول اللبن إلى الجوف ومقداره. فهذه أمور هي التي اختلف حولها العلماء. أما كونهم قالوا بأن الرضاع يثبت المحرمية والخلوة وجواز النظر، فهذا محل اتفاق عندهم. والمؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل هنا فيما يتعلق بالرضاع، وأغفل الكلام عن مسائل أخرى، ونحن إن شاء الله سوف نذكر ونتكلم عن المسائل التي أوردها المؤلف لأنها من أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. فقال رحمه الله: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. ما هو ضابط الرضعة؟ الرضعة هي أن يأخذ الصبي ثدي أمه فيمص منه اللبن، ثم يستمر على ذلك، يستمر يعني في فعله، في مصه، في جذبه الحليب من ثدي أمه حتى يتركه باختيار من غير عار. هذا هو ضابط الرضعة. ضابط الرضعة هو أن يأخذ الصبي ثدي أمه فيمص منه اللبن، ثم يستمر في فعله حتى يتركه، يعني باختياره دون وجود أي عار. فمثلا لو أنه رضع ثدي أمه ثم احتاج إلى أن يتنفس فقطع الرضع ثم عاد، لا نقول عودته هذه تسمى رضع ثاني. لماذا؟ لأنه هو انقطع لي بغير اختياره أو لعاره. أو مثلا كان يرضع من ثدي أمه الأيمن فنقص الحليب، فاحتاجت الأم أن تنقله إلى ثديها الآخر، فنقله للثدي الآخر هو من تمام الرضع الأولى. لماذا؟ لأنه لم يترك ثدي أمه باختياره وإنما لعاره. والمعنى أن الرضع إنما تحسب إذا كان قد مص ثدي أمه حتى الشبع، حتى يترك ذلك الشيء باختياره، فهذه تسمى رضع. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت حكم، أي حكم الرضاع، بخمس رضاعات. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله قول بعض العلماء وهو الصحيح ودلت عليه الأدلة، لكن غيره من الأقوال أيضا مأخوذة بأعين الاعتبار. لماذا؟ لأن أهل العلم ذهبوا إلى هذه الأقوال، والأقوال في هذه المسألة خمسة أقوال فيما يثبت حكم الرضاع، خمسة أقوال للعلماء. وإنما وقع هذا الاختلاف لوجود الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع، وبعضها قد يتعارض مع البعض، ولهذا اختلفت أقوال المذاهب وآراؤهم في هذه المسألة. والذي اختاره المصنف رحمه الله القول بأن الذي يحرم خمس رضعات، بمعنى لو كانت الرضعات أربع لا تحرم، ولو كانت خمس فما فوق فإنها تحرم. والدليل الذي استند إليه المؤلف وأصحاب هذا القول هو أثر صحيح حديث الإمام مسلم، ورواه أيضا أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره من أئمة العلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن في من يقرأ من القرآن. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من أهل العلم، منهم عائشة راوية الحديث، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين طاووس اليماني وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، ومن أتباع التابعين الليث بن سعد رحمه الله والإمام الشافعي وأحمد والإمام إسحاق بن راهويه أو ابن راهوية على اختلاف تسميته، ومن المتأخرين العلامة ابن حزم وجماعة من أهل العلم، ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الأثر الذي روته عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمة. لا يخفى عليكم أن في القرآن كما في السنة وجود ما يسميه العلماء بالناسخ والمنسوخ. والمنسوخ أو النسخ هو عبارة عن رفع حكم بدليل متأخر عنه في النزول، يعني أن يكون الحكم في مسألة ثم يأتي دليل آخر يرفع ذلك الحكم. وكيف نعرف أن هناك نسخ؟ نعرف بوجود التعارض. فمثلا تجد هذا النص يحرم هذا يحلل، فهنا يلجأ العلماء إلى مسائل أو إعمال قواعد كالخاص والعام والمجمل المفصل والمبين والمشكل والمطلق والمقيد والنفس والنسخ والمنسوخ. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمها، هذا في الأول. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ يعني أصبح العمل به ملغى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. أصبح الذي يحرم 5 رضعات. لكن قد يقول قائل لا نجد هذا الآن في كتاب الله، ما هي الآية التي تدل على أن 10 رضعات يحرم أو 5 رضعات التي هي نسخ هذا؟ لا يخفى عليكم أن النسخ أيضا على أنواع في القرآن كما في السنة. ففي القرآن هناك نسخ ينسخ حكمه وتنسخ تلاوته، هذا قسم نوع في القرآن، يعني نسخ حكمه ونسخ تلاوته بعد، وهذا لا اعتبار له لأنه لا يقرأ ولا يتلوه الإنسان ولا ينبني عليه عمل أو حكم شرعي. ولهذا العلماء لم يتكلموا عن هذا النوع من النسخ. وبقي
هذا يكون لأنه نسخ حكمه ونسخ إما بآية أخرى قد تكون في نفس الصورة وقد لا تكون في نفس الصورة، وقد تنسخ أيضا بالحديث سواء كان الحديث متواتر أو كان الحديث أحد. ولهذا إذا وجد النسخ قال العلماء يمكن أن يكون بحديث الأحاد، وأحاديث الأحاد يجب العمل بها، ولكن في القرآن لا يثبت بخبر الأحاد القرآن، ولهذا لا نجد مثل هذه الأحكام بين فقهاء المصحف. هذا نوع. وهناك نوع آخر أنه تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وهذا من هذا القبيل. 5 رضعات يحرمنا، هذا نسخ بقي حكمه ولكن رفعت تلاوته، وهذا كالآية التي نسخت في القرآن الكريم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان مما يقرأ من القرآن، هذه الآية منسوخة تلاوة لا يقرأها الإنسان الآن في المصحف لا يجدها، لكن حكمها باقي. ولهذا الزاني أو المحصن إذا زنى من رجل أو امرأة فإن الحد الذي يقام عليه هو الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذه آية تثبت بأن الحكم باقي وكلاوته قد رفعت. وكذلك فيما جاء هنا في قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخ أي ب5 رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن هذا كان في آخر أمره صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يبلغ كثير من الناس العلم بنسخ هذه التلاوة، فكان الناس يقرؤونها على الرسم الأول ثم بعد ذلك تنبهوا بأن هذا ليس من القرآن، ولكن الحكم باق بأن 5 رضعات هي التي تحرم. وثبت أيضا في حديث سوف تنبني عليه أحكام، وهو حديث عائشة وحديث زينب ابن بنت أم سلمة أن سالم مولى أبي حذيفة وقد رباه في بيته، فلما كبر وجدت زوجته حرجا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن سالم البلغ ما يبلغ به الرجال، وأصبح هي تطلع إلى النساء وهي قد تحرجت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، في رواية ارضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن 5 رضعات هي المحرمة. فهذا القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومع ذلك الذي اشتهر عند جماهير العلماء غير هذا القول، ولهذا سوف أستعرض بإيجاز أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فالذي اختاره المؤلف أن 5 رضعات هي التي تحرم، والنص في ذلك واضح، ولهذا انتصر لهذا القول الإمام ابن حزم ورد جميع القول، بل سفها أصحابه وقال لهم ليس لهم يعني أثارة من علم فيما ادعوه، بل 5 رضعات هي المحرمة، لأنه ثبت حكمها في كتاب الله سبحانه وتعالى، قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني الشيء إذا كان يقرأ من القرآن والناس تعلم حكمه هذا ظاهر بأنه لا يجوز للإنسان أن يرده أو أن يطعن فيه أو يقول أن البعض يعلمه والبعض لا يعلمه، لأن بعض الصحابة أحيانا قد تردهم أحاديث فيمكن أحد أن يرد حديث باعتبار أنه لم يسمعه ولم يبلغه، فيكون قد نسي أو أنه لم يحفظ حفظ الآخر، لكن إذا كان القرآن يتلى والناس مما يقرأ من هذا الحكم فإن هذا الحكم ظاهر لا يمكن الطعن فيه أو رده لأنه كان من القرآن. ومن أهل العلم من ذهب إلى القول الثاني، وهو أن كل ما وصل إلى الجوف وفتق الأمعاء سواء كان قليلا أو كثيرا فإن الحرمة تنتشر به، مهما يكن هذا اللبن الذي يوصل إلى جوف الصبي قليلا أو كثيرا قالوا فإنه يثبت به الحرمة، ولم يعتبروا هذا المقدار، لا 5 رضعات ولا 4 رضعات ولا 1 رضعة، قالوا ما دام أن اللبن يصل إلى جوف الصبي فإن هذا يثبت المحرمية. وهؤلاء استندوا إلى أدلة أو إلى عمومات النصوص، منها قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قالوا فهذه الآية عامة تناولت جميع أنواع الرضاع ولم تبين مقدارا معينا، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، قالوا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث ومثله حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الرضاع يحرم ولم يبين المقدار فوجب المصير إليه، وهذا في الحقيقة يمكن التسليم له لو لم يأتي من النصوص ما يقيده، وهذا النص عام، والذي جاء في أثر عائشة 5 رضعات يحرمنا هذا نص خاص، وإذا تعارض العام والخاص فإن الخاص يقضي على العام، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، موجود في كتاب الله عز وجل، يكون النص عام ثم بعد ذلك يأتي ما يخصه من النصوص، فمثلا لو تقرأ قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا نص عام، تفهم منه أنه يجوز أن تتزوج بأمك وبأختك، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأختك من النساء وأمك من النساء، لكن لا يجوز المصير إليه، لأن الله عز وجل بيّن بعد ذلك في نص المحرمات من النساء بالزواج، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا الخاص يقضي على العام، ولهذا لا يمكن فهم نصوص القرآن هكذا مفردة دون أن تضم إلى بعضها إذا كان في نفس الموضوع وفي نفس المسألة. ولهذا هذا القول ذهب إليه كثير من العلماء، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وحماد والأوزاعي والليث ابن سعد، حتى أن الليث ادعى فيه الإجماع، وكذلك ذهب إليه من فقهاء المذاهب الحنفية والإمام مالك رحمه الله، فهم لا يدخلون المقدار، قالوا بمجرد الرضعة الواحدة أو 2 فإنه تثبت به المحرمية. وهناك قول ثالث أن المص والمصتين والرضعة والرضعتين لا تنشئ الحرمة، وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تحرم المصة والمصتان، وفي حديث آخر لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. فهؤلاء قالوا بأن المصة والمصتين لا تحرم، بمفهوم المخالفة أن المصة الثالثة تحرم، فهذا قول ثاني. وذهب إليه من العلماء أبو عبيدة وأبو ثور وداود بن المنذر وإسحاق والإمام أحمد في رواية، استدلوا بهذا الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا مفهومه أن المصة الثالثة تحرم، ومن باب أولى الرابعة والخامسة، ولكن هذا في الحقيقة لا يسلم لهم باعتبار أن الذي يحرم خمس رضعات، فلا بد من التقيد بالعدد. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان هذا على سبيل المثال، لكن ثلاث رضعات أيضا لا تحرم، لا باعتبار هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان أو الإملاج والإملاجتان، وإنما بنص الحديث الأول وهو خمس رضعات يحرمها، فوجب المصير إلى مثل هذا الحديث. هذا القول الثالث أو الرابع. والقول الآخر أن الذي يحرم سبع رضعات، وهذا لم يذهب إليه كثير من أهل العلم، وإنما من قال به استند إلى أثر روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما يحرم من الرضع سبع رضعات، وذكر هذا القول ابن حزم في كتابه المحلى، وهو قول لم يذهب إليه كثير من العلماء. والقول الأخير أو الخامس في الرضعات التي تحرم أنها عشر رضعات، ولعل من قال بهذا أنه لم يبلغه النسخ، وقد أخذه من قول عائشة أن الذي كان يحرم هي عشر رضعات ثم لم يبلغه النسخ بأنه صار إلى خمس. وبعضهم استند إلى حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة أبي حذيفة قال لها كما جاء في بعض الروايات أرضعيه عشر رضعات معلومات، ولكن هذا في الحقيقة مثل هذه الرواية لم تصح، لأن الذي صح هي خمس رضعات، وفي الصحيحين ليس رواية خمس رضعات وإنما قال ارضعيه تحرم عليه، لكن التقيد بالعدد يأتي في حديث مسلم الذي ذكرناه في بداية الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله مع تيقن وجود اللبن، وهذا ضابط مهم يضاف إلى إثبات الرضاع مع تيقن وجود اللبن، فلو شهدت امرأة وقالت بأن صبي أو صبية أرضعت في صغارها فقيل لها أكان عندك لبن، فقالت ما كان عندي لبن أو أشك في وجود اللبن، فلا يمكن أن نثبت الرضاع، لأنه لابد من تيقن شيئين، من وجود اللبن في ثدي المرأة ومن وصوله إلى جنب الصبي، من وصوله إلى جنب الصبي. فيمكن مثلا أن ترضع المرأة صبيا أو صبية ولكن لا تعقمه ثديها، فيكون قد وضع فمه مثلا بجانب ثدي المرأة فلم يصل الحليب إليه، فكان الحليب يتدفق مثلا على عنقه أو على ثيابه، فإذا لم يتيقن مثل هذا لا يمكن إثبات الرضاع. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة فقال مع تيقن وجود اللبن، وجود اللبن في ثدي المرأة وفي وصوله إلى جوف الصبي. ثم قال وكون الرضيع قبل الفطام، هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، هذا الرضاع الذي يثبت الحرمة هل هو خاص بزمن معين أم أنه يمتد إلى زمن غير معلوم؟ والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هنا ذكر بأنه يكون قبل الفطام، يعني هذا اللبن الذي يثبت المحرمية يكون قبل أن يفطم الصبي، معنى يفطم يعني يصبح يتغذى من سائر الطعام، من سائر الأغذية الأخرى. قال فإذا كان بعد ذلك يأكل ويشرب ثم حدث أن شرب لبن الأم هنا لا تثبت به المحرمية، وإنما تثبت إذا كان قبل أن يتغذى، يعني قبل الفطام، قبل أن يفطم، يعني يفطم يصبح يأكل من مما يأكل الناس، يأكل خبز ويشرب الماء إلى غير ذلك. فهؤلاء ذهبوا إلى أنه قبل الفطام فإنه تثبت الحرمة إذا رضع من ثدي امرأة، لكن بعد أن يفطم ولو شرب بعد الفطام فإنه لا تثبت الحرمة في ذلك. واستدلوا أي أصحاب هذا القول بحديث أم سلمة، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه، ورواه الإمام الحاكم أيضا وصححه في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، دليل على يعني يفتق الأمعاء يصل إلى الجوف وكان قبل الفطام، فهذا نص صريح أن الذي يحرم الذي يكون قبل الفطام، يعني الصبي لا يزال صغيرا لم يأكل ولم يشرب بعد ما يأكله سائر الناس. فقوله قبل الفطام دليل على أن الحرمة إنما تنتشر بهذه السن وهي قبل الفطام. واستدلوا أيضا بحديث آخر أخرجه سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا وإن قال بعض العلماء أنه حديث موقوف يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت ذلك الإمام البيهقي ووفقه على ذلك ابن عدي ورجحه ابن كثير، لكن ذهب بعض العلماء كالإمام ابن التركماني في الجوهر النقي قال بأن هذا الحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأن هذا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة في هذا الموضوع. ولهذا ذهب العلماء إلى هذا الحديث وإلى غيره أن الرضاع الذي يحرم إذا كان قبل الفطام، هذه المسألة ذهب إلى المن، لكن هذا الحديث الذي استدلنا به الآن لا رضاع إلا في الحولين يثبت أن الرضاع يكون، هذا قول آخر يثبت بأن الرضاع يكون في سنتين فقط، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا قول ثاني أن الرضع التي تثبت الحرمة ما كانت في الحولين يعني قبل سنتين، أما ما زاد عن السنتين فهذا لا يعتبر به ولا يعتد به. فمنهم من قال قبل الفطام لأن الفطام يستطيع أن يفطم الصبي قبل سنتين يعني سنة يصبح يأكل، فهو بعد الفطام لا تثبت المحرمية على قول المؤلف استدل بالحديث الأول. والأثر الثاني أو الحديث الثاني هذا قال به أكثر العلماء بل جمهور الصحابة والتابعين يقولون بهذا بأن الفطام إنما بأن الرضاع الذي يثبت المحرمية يكون في الحولين يعني في السنتين، وما بعد السنتين فلا يعتد به. وذهب آخرون إلى أقوال أخرى منهم الإمام مالك رحمه الله يرى بأن الرضاع الذي تثبت به المحرمية إذا كان في سنتين وشهر، وعنده رواية أخرى سنتين وشهرين. وكان الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن الصبي يعني بعد مضي السنتين يحتاج إلى مهلة معينة مدة حتى يتدرب على الأكل والشرب كما يعتده الكبار، ولهذا قال هو يحتاج أحيانا إلى أن يرضع حليب الأم. فهو اعتبر بأنه لو رضع صبي من امرأة بعد الحولين في خلال شهر أو شهرين تثبت به المحرمية عندها، قال وما زاد عن ذلك فلا يعتد به. وذهب أبو حنيفة إلى أكثر من ذلك فقال إن الوقت الذي تثبت به المحرمية سنتان ونصف، واستدل بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ثلاثون شهرا، ولكن في الحقيقة ثلاثون شهر هذه تدخل فيها مدة الحمل وتدخل فيها بعد ذلك رضاع الطفل، أما أن يحمل على أن حمله وفصاله ثلاثون شهر وهي مدة الرضاع فهذا لا يسلم له. فالذي قاله المؤلف تدل عليه أدلة. وذهب بعض العلماء الآخرين كعائشة رضي الله تعالى عنها من الصحابة وعبد الله بن الزبير وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم هو أقواهم في هذه المسألة بأن الحليب أو لبن الأم الذي تثبت به الحرمة يكون في سائر عمر الإنسان صغيرا كان أو كبيرا. قال حتى لو كان الرجل كبيرا في سن الستين وشرب من لبن امرأة فإنها تعتبر أمه وبنتها أخته لا يجوز له الزواج بها إذا ثبت أنه شرب لبن هذه المرأة بالمقدار المحدد في السنة وهو خمس رضعات. وهذه مسألة تكلم عليها المؤلف في آخر العبارة وهي قوله ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذي لحية لتجويز النظر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم به ما يحرم بالنسب، هذا أثر الرضاع، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. فأنت تأتي إلى من يحرم من ما يحرم عليك من النسب، الأم من النسب محرم عليك، الأم من الرضاعة محرم عليك، تأتي إلى الأخت من النسب محرم عليك لا يجوز أن تتزوج بها، تأتي إلى الأخت من الرضاعة أيضا محرم عليك، تأتي إلى البنت محرم عليك، فكذلك البنت من الرضاعة محرم عليك، بنات الأخ من النسب محرم عليك، بنات الأخ من الرضاعة محرم عليك، بنات الأخت كذلك، العمات من النسب محرم عليك، العمات من الرضاعة محرم عليك. فمثلا لو أنت رضعت من امرأة ليست أمك، وهذه المرأة عندها زوج، الزوج هذا ماذا يصبح بالنسبة إليك؟ يصبح أب. أخت هذا الأب تعتبر عمة إليك، بالنسبة إليك هي عمتك، ليست عمتك من النسب وإنما عمتك من الرضاعة، ولذا لا يجوز أن تتزوج بها. وهكذا في الخلاف، فأنت رضعت من امرأة وهذه الامرأة عندها أخت، فأخت هذه المرأة تعتبر خالتك، فأنت لا تستطيع أن تتزوج بها، وإنما تتزوج يعني بابنتها، ففي هذه الحالة تكون ابن خالتك. لكن بنت هذه المرأة لا يمكن أن تتزوج بها، لماذا؟ لأنها أختك. وهكذا فالإنسان ينظر كل ما يحرم عليه بالرضاعة بالنسب فإنه يحرم عليه من الرضاعة، والعلاقة بينهما سهلة بشرط أن يضبط هذا، أن تكون في المدة وهي قبل الفطام، وأن تكون خمس رضاعات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المرضعة. يمكن أن تكون هناك شهادة يشهد على ذلك شهدان، يقول بأن امرأة هذه أرضعت فلان، فالأخذ بالشهادة واجب. لكن المؤلف ذهب هنا إلى أقل ما تقع به الشهادة، وهو أنه يقبل قول المرضع. تأتي امرأة وتقول لإنسان وقد تزوج بامرأة، تقول له: لا تتزوجها فقد، أو أفسخ العقد بينكما فإني قد أرضعتكما، فهذه الشهادة يؤخذ بها. طبعا يؤخذ بها إذا كانت المرأة طبعا ممن يثق بها، أما إذا كانت مثلا فاسقة أو يحتاج إلى التأكد منها فهذا شيء آخر، لكن قول المرضعة له دلالته واعتباره ويؤخذ به. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. أمة سوداء قالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه، وفي لفظ قال له: دحى عنك، أي فصل بينهما. فذهبت المرأة لحالها وذهب الرجل لحاله، ففي هذا دليل على أن قول المرضعة يؤخذ بعين الاعتبار. وقد ذهب إلى هذا طوائف من العلماء كعثمان بن عباس والزهري والحسن وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وإن كان جمهور العلماء لا يأخذون بمثلها أن رضاع الكبير لا يثبت الحرم، وقد ورد في الحقيقة نص في هذا، وهو الحديث المشهور حديث زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفة الذي ما أحب أن يدخل عليه. فقالت عائشة، يعني كأن أم سلمة تنكر على عائشة لما دخل عليها رجل، وهذا الرجل في الحقيقة أنه رضع أخت عائشة فهي خالته. فقالت عائشة: ما لك في رسول الله إسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما، وهذا سالم ربه أبو حذيفة، كان مولاه فرباه فليس ابنه، قالت: إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه، يعني لا يريد أن تراه إلا زوجته. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك، أرضعيه حتى يدخل عليك. والحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وهذا الحديث في الحقيقة سبب إشكالا لكثير من العلماء، فمنهم من قال بأن هذا الحديث مسألة إرضاع الكبير هي حادثة عين لا عموم لها، إنما وقعت لرجل من الصحابة لسبب من الأسباب. قالوا: والأحاديث التي تدل على أن الإرضاع إنما يكون في مرحلة الحولين أو قبل الفطام هذه النصوص ورد فيها بكثرة، وحديث سالم حديث واحد لا يقاومه. ثم استدلوا أيضا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يرين بأن الذي يحرم هو ما كان في مرحلة ما قبل الفطام أو في الحولين، إلا عائشة التي قالت بجواز إرضاع الكبير. فقالوا كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف قول عائشة، وهذه مسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: ولأنه أحوط، يعني الرضاع الذي يكون في الصغر هذا أحوط، وزيد على ذلك بأن الرضاع في الصغر هو الذي ينبت به لحم الإنسان، أما الإنسان الكبير فإنه إذا شرب من لبن المرأة فإنه لا يؤثر على بدنه ولا على لحمه. ومع ذلك وقع خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. والذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم كالإمام ابن حزم وكذا ابن تيمية رحمه الله ووافقه تلميذه ابن القيم رحمه الله أن حديث سالم أبي حذيفة حديث صحيح لا مطعن فيه، ولا يمكن القول كما قال بعضهم بأنه منسوخ بالأحاديث التي جاء ذكر أن الرضاع إنما يكون قبل الفطام أو في الحولين، قال لا يمكن إثبات النص، ولا يمكن أن نقول حديث سالم بأنه حديث خاص يقضي على العمومات التي جاءت في تلك الحديث في ذلك في تلك الأحاديث، وإنما كما قال المؤلف إنما هذا يصار إليه للحاجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذي لحية لتجويز النظر. ولهذا لا يجوز مثلا للمرأة أن ترضع الكبير إلا لسبب واحد، كأن يكون مثلا تعيش معه في بيت وهي تكون أجنبية عنه، ولا يمكن يعني أن تستقل عنه، وهذا قد يكون مثلا أحيانا في بعض البيوتات التي يجتمع فيها أفراد عائلة كبيرة ولا يمكن بعد ذلك أن يتسعوا ولا أن ينفصلوا فيما بينهم، فتدعو الحاجة إلى أن وربما لو استمر الأمر على كذلك إما أن تقع المرأة في الحرام وإما والرجل كذلك، وإما أن يجد كل واحد منهما حرجا في أن تتستر المرأة في دخول الرجل عليها في كل لحظة. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا فقد أجاز العلماء الأخذ أو العمل بحديث سالم، قالوا لأن هذا الحديث ثابت، وكانت عائشة أم المؤمنين تحاج به أم سلمة وكانت تفتي بهذه المسألة وتذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عرضت له مثل هذه الحالة فله أن يلجأ إلى مثل هذا ويتم بذلك إرضاع الكبير. لكن تبقى قضية إرضاع الكبير كيف تكون، فالذي ذهب إليه جمهور العلماء كالشافعية والمالكية والحنابلة أنه يقع بأي طريقة التي بها يصل اللبن إلى الجوف، قالوا إما أن يكون بالوجور، الوجور هو وضع الحليب في الكأس مثلا ويشربه بطريق الفم، أو الصعود وهو إدخال الحليب في الأنف، فقالوا مهما وصل إلى الجوف فإنه يتم به وصف الرضاع. وخالفهم ابن حزم فقال بأنه لا يسمى رضاع إلا بلقم الثدي حتى ولو كان كبيرا، ولا يخفى عليكم أن في هذا من الحرج ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وقول الجمهور في هذا هو أحوط، ولأن الحليب قد وصل إلى الجوف وفتق الأمعاء، فلهذا كان قول الجمهور في هذا معتبر. فالذي ذهب إلى المؤلف يجوز إرضاع كبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر، يعني من أجل أن يرفع الحرج الإنسان عن نفسه، ففي هذه المسألة يجوز، لكن بشرط أن يكون بالإقدار المحدد وهو 5 رضعات. وقد أكتفي عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من بين الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أنا هكذا بسرعة لأنها تحتاج إلى شيء من التأني والضبط، ولست في كامل قواي العقلية أو العلمية الآن. هذا السائل قال لماذا في المسائل التي ليس بها نص فيما يتعلق بالنكاح يقاس على البيوع حتى يأخذ الحكم في المسألة رغم اختلافها؟ لا، مسألة البيوع ومسألة المسائل المتعلقة بالنكاح وما يسميه أهل القانون بالأحوال الشخصية هذا يختلف، أن مسألة البيع والشراء هذه متعلقة بالعقود والأصل فيها الإباحة إلا إذا جاء في الشرع ما يحرم منها التعامل، أما مسائل النكاح فهذه شيء آخر، هذه لا تثبت إلا بنصوص شرعية لأنها مسائل تعبدية. ما حكم من أنكر النسخ في القرآن؟ الذي ينكر النسخ في القرآن هذا جاهل بكتاب الله عز وجل وجاهل بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن كيف ينكر النسخ؟ وهل نقول بأنه يكفر أم لا؟ هذا فيه تفصيل، لأنه يمكن أن يقول لا نسخ في القرآن وهو يجهل هذه المسألة، هذا شيء آخر يعلم، لكن النسخ ثابت في القرآن الكريم، ولهذا توجد أحكام في القرآن لا يعمل بها الآن، لا يعمل بها، وحتى هي موجودة ويقرأها الناس ولكن لا يعمل بها. والإمام السيوطي رحمه الله له رسالة جيدة في هذا الباب، بل هي عبارة عن منظومة، يعني في نظم في أبيات أظنها 14 إلى 15 20 بيت ما أذكر بالضبط، وشرحها الأمير الشقيقي رحمه في آخر كتاب أضواء البيان، نظم يجمع فيه كل الآيات التي في القرآن التي نسخت، فيذكرها السيوطي في نظم وتولى شرحها وبيانها الأمير الشقيقي رحمه الله. هذه رسالة جيدة في باب هذه من أراد أن يطلع على النسخ الموجود في القرآن. ما حكم الصلاة الذي يدخن، هل هي صحيحة أم باطلة؟ الصلاة هي صحيحة إذا أتى بأركانها وما يجب فيها، ولا دخل للدخان في مسألة الصلاة، هذا شيء آخر، هذا قد يقع عليه الإثم من حيث أنه ارتكب النهي لكن لا علاقة له بالصلاة، لكن الأولى أن تظهر ثمرة هذه الصلاة فيما يأتي الإنسان وفيما يتركه، هذا هو الأصل في الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا الإنسان يحاسب نفسه على مثل هذا، يحاسب نفسه على مثل هذا، إذا كان يصلي ويجتهد في هذه الصلاة ويقيم هذه الصلاة كما أمر الله عز وجل، كما قال يقيمون الصلاة، ويكون هم الإنسان إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، لأنه كما قال القائل ليس كل مصلي مقيم، فإذا كان يصلي الصلاة ذات الخضوع والخشوع ويصلي الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ويخشع فيها ويحقق الثمرة من الصلاة، فإن هذه الصلاة أكيد ولا محالة أنها سوى تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن بينها أنه تنهى عن التدخين، والتدخين عادة قبيحة، يعني لابد الإنسان إذا جهد نفسه على ترك المعاصي وما أكثرها ويجاهد نفسه على فعل الطاعات، وهذا في حد ذاته جهاد، قيامه للصلاة جهاد، يصلي الصبح ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب والعشاء ويصلي جماعة ويترك أعماله ويأتي إلى الصلاة، وربما قد يكون مريضا ويأتي المسجد، هذا مجاهد، فكيف يقدر على هذا ويعجز على أن يترك الدخان الذي فيه المفاسد فيه ظاهرة والمهالك تحدق به وتحيط به بكل آن، لما فيه من تبذير المال ولما فيه يعني من الظهور بذلك المظهر المشين الذي يعني يستقبح أن يكون من فعل المسلم الذي يدين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، ولما فيه من الريح الكريهة، وقد يأتي إلى المسجد ويؤذي إخوانه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى الرجل أن يأتي إلى المسجد وقد أكل البصل وهو من الحلال، وأمره أن يجتنب المصلى، فكيف بالدخان الذي هو خبيث وهو محرم؟ فالحقيقة العاقل يعني يدري من أمور كثيرة شرعية وواقعية وطبية وعقلية وعرفية بأن هذا الدخان ليس فيه فائدتك، ليس فيه فائدتك، ولهذا وجب يعني أن يتخلى عنه، لكن الصلاة تعتبر صحيحة، لكن الأولى أن يجاهد نفسه حتى يتركه بمشيئة الله عز وجل. هذا قال لا نفهم شيئا من الرجل الكبير يرضع من المرأة، كل الطريقة يرضع من هي تفرغ في الكأس ويشرب من الكأس، أما إذا أردت أن تكون على رأي ابن حزم هذا حوس على المرأة اللي تقبل. يجوز على قبله. نعم، هذا قال إذا رضع الرجل من امرأة فهل يجوز مصافحة عمته من الرضاعة؟ نعم، إذا قلنا عمته من الرضاعة خلاص يجوز له، ما دام يعني يكون محرما له يجوز له أن يصافحها ويسلم عليها، هذا معروف، وإنما لا يكون بينهم التوارث فقط، والنفقة ووجوب النفقة وولاية النكاح، أما سائر الأمور في المحرمية كونه يكون محرم لها ويختلي بها وينظر إليها فهذا جائز حقيقي لا شك. لا، هذا قال أليس هناك تعارض بين قول المؤلف وكون الرضيع قبل الفطام وقوله يجوز إرضاع الكبير؟ لكن لا، ليس هناك تعارض، المؤلف ذهب إلى أن الرضاع الذي يثبت الحرمة ما كان قبل الفطام، لكن قوله هو يجوز إرضاع الكبير قال لتجويز النظر، فكأنه يذهب لثبوت الحديث فيه أنه لأجل الحاجة يجوز إرضاع الكبير، يجوز إرضاع الكبير للحاجة، بمفهوم المخالفة أنه إذا لم تدعو حاجة إلى ذلك لا يجوز إرضاع الكبير، لا يجوز إرضاع الكبير، لو لم يكن للحاجة ورضع من امرأة وهو كبير لا تثبت الحرمة بما ذهب إليه آنفا، لكن إذا كان لهذا فإنها تثبت، وكأن هذه حالة خاصة من يسر الشريعة حتى ترفع الحرج عن الناس. هذا لو ذكرتم خلاف الواقع في مسألة الرضاعات، هل خمس مشبعات أم لا يشترط أن تكون مشبعات؟ لا، هذا هو مشبعات، يعني المشبعات معنى أن يترك الصبي ثدي أمه باختياره، وهذا معنى أنه شبع، أما كونه يلقم ثم بعد ذلك ينزع ويعود ثانية وتشتبه أنت خمس رضاعات، ولهذا جاء في حديث مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات، معلومات مش أي رضعة هكذا، وإنما التي يشبع فيها يعني مشبعات. هذا على القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله. إذا مات زوجة إنسان هل يجوز الزواج بأختها ثانية؟ إيه نعم، هذا معروف، الرجل لا يجوز يجمع بين الأختين فقط، لكن لو طلق أختها تزوج بأختها لا شك في ذلك، أو ماتت. لكن في الطلاق الرجعي لا يجوز له، لو طلق الرجل امرأة وكان في هذه المدة في الطلاق الرجعي، لأن المطلقة في الطلاق الرجعي تبقى زوجة الإنسان، لهذا لا يجوز أن يعقد على أختها إلا بعد أن تبين منه، يعني أن تنتهي عدتها. فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فهنا بالقرب، يعني بثلاث حيضات، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرب.